منتصف الليل هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعينا الكرام في كل مكان، نحييكم من إذاعة طهران ونقدم لحضراتكم نشرة للأنباء نبدأها بالعناوين. روحاني يؤكد أن الإمام الخميني الراحل أدرك منذ سنوات أن القوة الناعمة ستنتصر على القوة الصلبة. في ذكرى انتصار الثورة الإسلامية، إيران تطلق بنجاح صاروخا جديدا قادر على حمل الأقمار الصناعية. الحشد الشعبي العراقي يطلق عمليات موسعة لملاحقة فلول داعش في صلاح الدين غربي العراق. تفاصيل الأنباء يقرأها على حضراتكم محمد باقري. تواصل إيران الإسلام اليوم الاحتفال بعشرة الفجر ذكرى مرور 42 عاما على انتصار الثورة الإسلامية المباركة. وعشرة الفجر هي الفترة الفاصلة بين العودة المظفرة لقائد الثورة الإسلامية الإمام الخميني قدس سره من المنفى إلى أرض الوطن والإطاحة بالملكية عام 79 و900 وألف. وبهذه المناسبة زار كل من الرئيس حسن روحاني بمعية أعضاء حكومته ورئيس مجلس الشورى الإسلامي محمد باقر قليباف وأعضاء هيئة رئاسة البرلمان مرقد الإمام الخميني، مجددين العهد على المضي قدما في تحقيق أهداف الثورة الإسلامية. أكد الرئيس الإيراني حسن روحاني أن الإمام الخميني الراحل أدرك منذ عدة عقود أن القوة الناعمة ستحظى بالانتصار على القوة الصلبة. ولدى زيارته لمرقد الإمام الخميني رحمة الله عليه خلال أيام عشرة الفجر ذكرى انتصار الثورة الإسلامية، أوضح الرئيس حسن روحاني أن الإمام الخميني علم الجميع طوال فترة النهضة الإسلامية والثورة دروسا قيمة، أهمها ضرورة الاعتماد على الشعب خلافا لثورات العالم التي تستخدم القوة العسكرية أو الأحزاب السياسية. واعتبر الرئيس روحاني الخطاب التاريخي للإمام الخميني في اليوم الأول من عودته إلى إيران ميثاقا للجمهورية الإسلامية، مبينا أن النصر حليف الإيرانيين لتمسكهم بمبادئ الخطاب ذاته. وحول أيام عشرة الفجر المباركة وذكرى انتصار الثورة الإسلامية في إيران نستمع إلى التقرير التالي.
تحيي إيران ذكرى انتصار الثورة الإسلامية والتي يطلق عليها مراسم عشرة الفجر، هي الفترة الفاصلة بين العودة المظفرة لقائد الثورة الإسلامية الإمام الخميني قدس سره من المنفى إلى أرض الوطن والإطاحة بالملكية قبل 42 عاما، بمشاركة شرائح واسعة من أبناء الشعب وكبار المسؤولين تخليدا للذكرى مع مراعاة الإجراءات الصحية والظروف الاستثنائية التي فرضها وباء كورونا. في هذا الإطار زار الرئيس حسن روحاني بمعية أعضاء حكومته مرقد الإمام الخميني لتجديد العهد مع أهداف الثورة الإسلامية والمبادئ التي أرساها مؤسس الجمهورية الإسلامية. وشدد روحاني على العلاقة الوطيدة بين الشعب والنظام الذي انبثق عن هذه الثورة، وقال إن الإمام الراحل اعتمد في ثورته على الشعب باعتباره ثروة اجتماعية دون الركون إلى القوة العسكرية أو الأحزاب السياسية أو القوى الأجنبية كما تفعل معظم الثورات في العالم. وأشار روحاني إلى الصعوبات التي مرت بها إيران نتيجة الحرب الاقتصادية المفروضة وجائحة كورونا، مؤكدا أن التعاون بين الحكومة والشعب خفف من وطأة هذه الصعوبات.
لقد مررنا بعام صعب للغاية في ظل مشاكل الحرب الاقتصادية المفروضة وجائحة كورونا، لكنني أقول بكل جرأة إننا جميعا بذلنا قصارى جهدنا لتخفيف معاناة الناس، والمؤشرات الاقتصادية وأثارها وكذلك بوادر صحة المجتمع ضد هذا الفيروس تظهر أن أمتنا كانت أمة ناجحة. أينما كنا مع الناس وحيثما جاء الناس إلى الساحة تمكنا من تحقيق النصر في كل مشكلة ومعضلة.
كما زار رئيس مجلس الشورى الإسلامي محمد باقر قالباف وأعضاء هيئة رئاسة البرلمان مرقد الإمام الخميني قدس سره مجددين العهد على المضي قدما في تحقيق أهداف الثورة الإسلامية. وأكد قالباف أن نهج الإمام رضوان الله عليه يمكنه أن يسقط أعتى إمبراطورية حتى لو كانت على شاكلة النظام البهلوي الذي كان مدججا بالسلاح، مشيرا إلى أن الشعب الإيراني سار على هذا النهج وانتصر وحقق النتائج بالتوكل على الله وفي سبيله. وتستمر الاحتفالات بهذه المناسبة في جميع أنحاء البلاد حتى 11 من الشهر الجاري يوم انتصار الثورة الإسلامية، وذلك تجديدا للعهد والميثاق مع مبادئ مفجرها.
أطلقت إيران صاروخا جديدا حاملا للأقمار الصناعية يعمل بالوقود السري. أعلن ذلك بيان لوزارة الدفاع الإيرانية. جاء في بيان الوزارة أنه لقد تم إجراء تجربة ناجحة على الصاروخ الجديد الذي يحمل اسم ذو الجناح. وأوضح البيان أن صاروخ ذو الجناح قادر على حمل أقمار صناعية بوزن 220 كيلوغرام ووضعها في مدار على بعد 500 كيلومتر عن الأرض. أكد وزير الخارجية الإيراني أنه لا معنى للشروط التي يضعها الأمريكيون للعودة إلى الاتفاق النووي. وقال الوزير محمد جواد ظريف أنه إذا كان على طرف فرض شروط للعودة إلى الاتفاق فهو إيران، ويكون على واشنطن التي انسحبت منه تنفيذ شروط طهران. وأضاف ظريف أن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن تسعى لتجاوز الظروف التي أوجدتها إدارة ترامب من دون دفع ثمن، وهذا غير ممكن، رافضا تحميل إيران ثمن العودة إلى الاتفاق. وتابع أن الإدارة الأمريكية السابقة أخطأت وظلمت الشعب الإيراني، وعلى الإدارة الجديدة تحمل المسؤولية والتعويض عن ذلك. أطلق الحشد الشعبي العراقي والقوات الأمنية المرحلة الأولى من عمليات أسود الجزيرة لمرحقة فلول داعش في الصحراء الغربية لمحافظة صلاح الدين. ونجحت قوات الحشد خلال هذه العملية في تدمير عدة أوكار لداعش ومعالجة منزل معدل التفجير لاستهداف القوات الأمنية، كما اعتقلت اثنين من الإرهابيين واستولت على اعتدادهم. من جهتها تمكنت مفارز الاستخبارات العسكرية اليوم من الإطاحة بقيادي كبير في داعش يعتبر من ركائز التنظيم الأساسية في عملية أمنية نوعية جنوبي الموصل. وانطلقت العملية من 9 محاور بمشاركة قيادة عمليات صلاح الدين ونينوى والجزيرة بهدف القضاء على آخر ما تبقى من فلول داعش وتأمين المناطق الوعرة والوديان والجبال وتدمير مواقع الإرهابيين. إلى ذلك تستعد التخلفات والكيانات السياسية خوض غمار الانتخابات النيابية المبكرة في العراق. ورجحت أطراف سياسية عدم إجراء الانتخابات في موعدها المقرر بسبب بعض المشاكل التي تعيق العملية الانتخابية كتحديث البطاقة البيومترية للناخبين والمشاكل المالية. المزيد من التفاصيل في سياق التقرير التالي.
في الوقت الذي أعلنت فيه مفوضية الانتخابات عن تحديد 10 شباط المقبل موعدا نهائيا لتسجيل التحالفات والكيانات السياسية، يبدو أن مفوضية الانتخابات لم تكمل كافة استعداداتها الفنية واللوجستية لإجراء الانتخابات النيابية المبكرة في 10 أكتوبر المقبل. نواب يرون بأن هناك مشاكل عديدة، من بينها عدم تحديث نصف الناخبين لبطاقاتهم البيومترية، إلى جانب مشاكل الدوائر الانتخابية والتهيئة المالية لعملية الانتخابات في عموم المحافظات العراقية.
فقرات اللي قدمتها المفوضين، يعني اليوم احنا الكل يدعي ويقول انه نريد انتخابات شفافة، انتخابات شفافة ما تكون انه اذا كان نصف الناخبين اليوم هم محدثين بياناتهم على البيومتري، فبالتالي نحتاج الى بعض الوقت انه معظم الناخبين يحدثون بياناتهم وتتقدم الامور بشكل فني وشفاف.
وتذهب التحليلات السياسية إلى أن ضعف الأجواء الملائمة لإجراء الانتخابات المبكرة وعدم إكمال قانون المحكمة الاتحادية أسباب يراها المراقبون كافية في تأخر تحديد ملامح إجراء الانتخابات النيابية في العراق، رغم إطلاق كثير من الدعوات لحل تلك المعوقات وعدم تأجيلها إلى موعد آخر.
المفوضية حد هذه اللحظة غير جاهزة بالتمام لإداء واجباتها، لأنها تحتاج جملة من المسائل. أولا الجانب الأمني وتوفيره في ظروف المراكز الانتخابية، ثانيا قضية البطاقة البيومترية، يكون الشعب قد أغلب المرشحين للانتخابات والمشاركين بالانتخابات قد أوفوا جميع هذه الشروط.
ويتطلع العراقيون إلى إجراء الانتخابات البرلمانية المبكرة التي وعد بها رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، لكن المعوقات الفنية والمشاكل اللوجستية التي أخذت تطفو على ساحة عمل أعضاء المفوضية ربما قد تشكل عائقا أمامها للإيفاء بالتزاماتها أمام السلطتين التنفيذية والتشريعية.
أكثر من علامة استفهام وتعجب تضعها الكتل السياسية حول عمل مفوضية الانتخابات ومدى جاهزيتها لإجراء الانتخابات المبكرة نهاية العام الحالي.
أعلنت المقاومة الإسلامية اللبنانية عن إسقاط طائرة من دون طيار تابعة للعدو الصهيوني بعد اختراقها للأجواء اللبنانية، وأشار البيان إلى أن حطام الطائرة بات الآن في عهدة مجاهدي المقاومة، هذا وقد التزم الاحتلال حتى هذه اللحظة الصمت الكامل بشأن هذا الحادث. إلى ذلك لا زالت أحداث طرابلس وعمل الشغب التي قام بها محتجون تتصدر المشهد اللبناني. وللمزيد حول الاحتجاجات في مدينة طرابلس شمالي لبنان استمعوا إلى التقرير التالي.
تصدرت الاحتجاجات في مدينة طرابلس المشهد اللبناني بعد أعمال الشغب وإحراق مقر المجلس البلدي والمحاولات المتكررة لدخول السرايا الحكومي فيها باستعمال مئات قنابل المولوتوف وعشرات القنابل الحربية بوجه القوى الأمنية، ما رسم علامات استفهام حول الجهات التي أرادت شيطنة الحراك وتحويل المدينة إلى صندوق بريد يتجاوز الأجندة المطلبية لمواطنين بات جلهم تحت خط الفقر والعوز نتيجة الأوضاع الاقتصادية المتردية في لبنان.
نحن كأبناء طرابلس نتوجه للدولة ومنقل لها كفاكي إهمال متعمد للمدينة اللي فقرتوها وجوعتوها. ما في شك إنه الجوع ما بيبرر الأحداث اللي صارت، الأحداث اللي صارت خارج شيم طرابلس والطرابلسيين في أيدي خفية وراها، ومنوعد بس تكشفون التحقيق حندعي عليهم بعطلنا وضررنا كأبناء مدينة.
في بعض الأطراف بدأت توجه رسائل سياسية من خلال المدينة يلعبوا المدينة دور صندوق البريد. نعم ممكن، ولكن أنا بعتقد المسؤولية تقع على من أهمل مدينة طرابلس ومن همش مدينة طرابلس.
الأوساط السياسية رأت في تشكيل حكومة جديدة أمرا ملحا لوقف التدهور الاقتصادي من جهة وفرملة تفلت الشارع وتفويت الفرصة على المستضين بأمن اللبنانيين من جهة أخرى بعيدا عن الشروط والمحاصصات.
يمكن اللبنانيين اليوم زهقوا من الكلام عن تشكيل الحكومة. نحن صار ماضي على تكليف الرئيس الحريري أكثر من 3 أشهر، وبعض التخبط قائم، وبعض إدارة الظهر للمسؤولية الدستورية والقانونية والأخلاقية بتشكيل حكومة سريعا وفورا، لأن اللبنانيين بيقولوا لكم كفى.
تأتي هذه التطورات في وقت يعيش فيه لبنان حالة تعبئة وإقفال عام للبلاد بسبب تفشي جائحة كورونا، ووضع لبنان في مصاف الدول الأولى بعدد الإصابات والوفيات، ما دفع بوزير الصحة والقطاع الطبي لرفع الصوت عاليا بضرورة الالتزام بإجراء الوقاية المطلوبة تخفيفا من وطأة استشراء الوباء القاتل.
بين تمسك سعد الحريري بشروطه لتأليف حكومة لبنانية والمعايير الوطنية التي يطالب بها رئيس الجمهورية، يبقى المشهد في لبنان صندوق بريد لتفجيرات أمنية تتجاوز كل المطالب الشعبية.
انطلق ملتقى الحوار السياسي الليبي في مدينة جنيف السويسرية بهدف اختيار أعضاء السلطة التنفيذية وإنهاء حالة الانقسام التي تمر بها البلاد منذ أعوام. أشادت مبعوثة الأمم المتحدة بالإنابة إلى ليبيا ستيفاني ويليامز بالتقدم الذي أحرزه الحوار السياسي بين الليبيين خلال الفترة الأخيرة. أكدت ويليامز في كلمة افتتاح الملتقى أن ليبيا حققت تقدما كبيرا على طريق الديمقراطية، موضحة أن الهدف هو إعادة الشرعية إلى مؤسسات البلاد. وأشارت المبعوثة الدولية إلى أن الليبيين ملتزمون بإجراء الانتخابات في المواعيد المقررة في ديسمبر المقبل، معلنة بأن الاجتماعات ستشهد تقديم كافة المرشحين لشغل مناصب السلطة التنفيذية في البلاد. أصدر النظام البحريني حزمة جديدة من الأحكام القضائية المشددة تراوحت بين السجن المؤبد والسجن 5 أعوام ضد 9 مواطنين بينهم أطفال. وشملت أحكام المؤبد الشيخ حسين القافود ومحمد العجيمي والسجن 15 عاما ل4 مواطنين آخرين. وقالت النيابة العامة أن الموقوفين فشلوا في تنفيذ 5 عمليات تستهدف القوات الأمريكية ووفود أجنبية ومؤتمرات وأنابيب للنفط واغتيال شخصيات أمنية. وكان النظام البحريني يشن حملة اعتقالات طالت عددا من أسر الشهداء أثناء زيارتهم لمراقد أبنائهم في مقبرة سترة. وحول الأحكام الصادرة بحق عدد من المواطنين البحرينيين بسبب انتمائهم لما أسمته الحكومة البحرينية بخلية سليماني، نستمع إلى التقرير التالي.
القضاء البحريني يصدر حزمة جديدة من الأحكام القضائية المشددة وصل بعضها إلى المؤبد بحق 9 مواطنين أغلبهم أطفال بمزاعم انتمائهم لما أسماه خلية سليماني، علما بأنهم اعتقلوا قبل اغتيال الفريق قاسم سليماني. المحكمة قضت بالسجن المؤبد على الشيخ حسين القافود ومحمد العجيمي إضافة إلى السجن 15 عاما على علي ناصر حفيد المرجع الدين البحريني، الشيخ عيسى قاسم وسيد رضا وسيد باقر وسيد حسن، كما قررت سجن الفتيين على العجيمي وسيد فلاح 5 سنوات. وزعمت أن الشبان حاولوا تنفيذ 5 عمليات تستهدف القوات الأمريكية ووفودا أجنبية ومؤتمرات وأنابيب النفط واغتيال شخصيات أمنية.
هذه الأحكام تتزامن مع الذكرى 10 لانطلاق ثورة 14 فبراير المجيدة للتغطية على الثورة ولاتهام الجمهورية الإسلامية، حيث اتهمتهم بتشكيل خلية قاسم سليماني من أجل تبرير العلاقات مع الصهاينة والأمريكان ضد الجمهورية الإسلامية وضد محور المقاومة.
هذه الأحكام سبقتها حملة اعتقالات طالت أباء الشهداء أثناء زيارتهم رياض أبنائهم في مقبرة سترة. الناشط الحقوقي عادل المرزوق أكد اعتقال النظام لعدد من أباء الشهداء هم السيد هاشم وعلي الشيخ وعلي المؤمن أثناء قيامهم بترميم قبور أبنائهم في سترة، وأشار إلى أن النظام أفرج عنهم بعد ساعات من التحقيق معهم. وعلى الرغم من رفع النظام سقف التصعيد ضد المعارضين تتواصل التظاهرات المنددة بتوقيع عائلة آل خليفة على اتفاق العار والخيانة مع الاحتلال الإسرائيلي. المسيرات الشعبية عمت عدة مناطق ردد المشاركون فيها شعارات منددة بالنظام الذي وصفوه بالخائن، معلنين رفضهم التطبيع مع الاحتلال الإسرائيلي. وأكد المحتجون الاستمرار بالحراك الثوري حتى إسقاط النظام. التصعيد الأخير للنظام ضد المعارضة يرى فيه المراقبون أنه يأتي في سياق تجييش الرأي العام ضد الجمهورية الإسلامية في إيران لتبرير فعلته الشنيعة بتوقيع اتفاق الخيانة مع الاحتلال الإسرائيلي. واعتبروا أن رفع النظام سقف القمع والاعتقالات وإصدار الأحكام الجائرة بهذا الشكل يعد خطوة استباقية تمهيدا للزيارة التي يقوم بها رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الأسبوع المقبل إلى الإمارات والبحرين.
وفي الختام هذا تذكير بالعناوين. روحاني يؤكد أن الإمام الخميني الراحل أدرك منذ سنوات أن القوة الناعمة ستنتصر على القوة الصلبة. في ذكرى انتصار الثورة الإسلامية إيران تطلق بنجاح صاروخا جديدا قادر على حمل الأقمار الصناعية. الحشد الشعبي العراقي يطلق عمليات موسعة لملاحقة فلول داعش في صلاح الدين غربي البلاد. بهذا وصلنا وإياكم إلى ختام نشرتنا للأنباء. زوروا موقعنا الإلكتروني arabicradio.net. نشكركم على حسن المتابعة وإلى اللقاء.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله وله الحمد والمجد رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وأهله الطيبين الطاهرين. حضرة المستمعين الأحبة في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، طبتم وطابت أوقاتكم بكل خير. أحبتي، أستثمر هذه الدقائق من أجل تقديم استعراض لمختلف مواد برامجنا التي تستمعون إليها لاحقاً. التلاوة المختارة تقدم إليكم عند 12:23، وبعد ذلك تستمعون إلى المحاضرة الإسلامية عند 12:32، والذي يلقيها على مسامعكم سماحة الشيخ حسين السندي. لبرنامج إيران واليوم، المشهد السياسي تقدم إليكم عند 1:27، وبعد ذلك نقدم إليكم تمثيلية الإذاعة عند 2:00. صفحات من التاريخ تفتح إليكم عند 2:37، وبعد ذلك عزيزي المستمع نقدم إليك إرشادات في 5 دقائق لسلامتك عند 2:44. تأملات في شرح دعاء السماوات يقدم إليكم عند 2:52، ومن ثم تستمعون إلى إعادة لبرنامج اليمن التصدي والتحدي عند 3:06، وعلى مدى 40 دقيقة. من أعلام المؤمنات تستمعون إليها عند 4:04، ومن ثم نقدم إليكم أناشيد مختارة عند 4:18. مستمعينا، بإمكانكم الاستماع إلى برامجنا عبر موقعنا على شبكة الإنترنت arabicradio.net. أتمنى لكم ليلة سعيدة، إلى اللقاء.
هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. تستمعون أحبة القرآن في الدقائق التالية إلى تلاوة عطرة من الذكر العزيز بصوت القارئ راغب مصطفى غلوش، والتلاوة ستكون لسورة الانفطار المباركة، ونسألكم الدعاء.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا السماء انفطرت، وإذا الكواكب، وإذا البحار فجرت، وإذا القبور بعثرت، علمت نفس ما قدمت وأخرت وإذا الكواكب انتثرت وإذا البحار فجرت وإذا كلا بل تكذبون بالدين يصلونها يوم الدين وما هم عنها بغائبين وما
تعلقت الشموس بمائه وبدا يئن الموج في مينائه فجرى وتتبعه الخناجر حافيا وإلى السماء رقى بفيض دمائه ما أنهشت عيني كف بلية إلا وضج العزم من تلقائه يمن الشهادة والإباء تبقى على درب الفدا هي حرة ورجالها لا يرهبون من العدا لا يرهبون من العدا وطن الشهادة كل رايات الخنا عند النزال هوت أمام لوائي حشدوا فثار بهم ودمر حشدهم رجعوا بلا جدوى كسر بنتائه فالنصر آت والجهاد سبيله ويتي جيش الظلم في خيلائه وطن تعلقت الشموس بمائه وبدا يئن الموج في مينائه فجرى وتتبعه الخناجر حافيا وإلى السماء رقى بفيض دمائه ما أنهشت عيني كف بلية إلا وضج العزم من تلقائه يمن الشهادة والإباء تبقى على درب الفدا هي حرة ورجالها لا يرهبون من العدا لا يرهبون من العدا
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. مستمعينا في كل مكان طابت أوقاتكم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أحييكم أجمل التحية وأدعوكم لمتابعة المحاضرة الإسلامية. موضوع المحاضرة: ماذا كان سيحصل في دنيا الإسلام لولا ثورة الإمام الحسين عليه السلام؟ يلقيها على مسامعكم سماحة الشيخ حسين السندي. أطيب الأوقات أتمنى لكم وأنتم تتابعون برامج إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله في كتابه وجليل خطابه: لولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا. آمنا بالله صدق الله ربنا العلي العظيم. أيها الأحبة إخواني أخواتي، إذا أردنا أن نتعرف على قيمة شيء وأهميته يمكن لنا ذلك من خلال طريقين. إذا أردنا على سبيل المثال أن نتعرف على أهمية الإنسان وعلى قيمة الإنسان يمكن أن نسلك أحد طريقين أو كلا الطريقين، فسوف نتعرف على أهمية هذا الإنسان وقيمته. الطريق الأول أن نتعرف على أعمال هذا الإنسان، على آثاره، ماذا فعل، ماذا قال وماذا عمل، من خلال مطالعاتنا في أفعاله وأقواله وأعماله وآثاره نستطيع أن نميز هذا الإنسان ونتعرف على أنه إنسان مهم له قيمة له أهمية، أو أنه إنسان لا قيمة له. هذا الطريق الأول. الطريق الثاني الطريق اللولائي، يعني نتصور أن لولا وجود هذا الإنسان ما كان يحصل في هذا المجتمع، لولا وجود أعمال هذا الإنسان، لولا أعماله ولولا أفعاله ولولا أقواله ما كان سيحصل. بالتالي من خلال هذا الطريق أيضا نستطيع أن نتعرف على أهميته. الآن أمثل لكم أيها الأحبة بمثال لكي يتضح هذان الطريقان في تمييز الأشياء وتقييمها. لو أخذنا على سبيل المثال الإمام أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام، ونريد أن نتعرف عليه، نريد أن نعرف الناس جميعا على أهمية هذا الرجل وعلى قيمته، نقول يمكن لنا من خلال هذين الطريقين. الطريق الأول أن نتعرف على أعمال علي وعلى أفعاله وعلى أقواله وعلى آثاره. على سبيل المثال لو أردنا أن نفتح هذا الملف، ملف علي عليه السلام، لوجدناه ملفا ضخما، ملفا مليئا بالأعمال والأفعال والأقوال المحمودة. على سبيل المثال العمل الأول، وجدنا في ملف علي أنه نام على فراش رسول الله صلى الله عليه وآله ليلة المبيت وليلة الهجرة، ليلة المبيت على فراش رسول الله. هذا عمل من أعمال علي عليه السلام، واستطاع ابن أبي طالب من خلال هذا العمل أن يسجل أول حالة فداء يقدمها مسلم في دنيا الإسلام. يعني العمل الذي أقدم عليه ابن أبي طالب عليه السلام وهو أنه نام على فراش رسول الله، هذا الفراش الذي كان المشركون يحوطون ببيت رسول الله صلى الله عليه وآله يريدون أن ينقضوا عليه، يريدون أن يفتكوا به، ويأتي هذا الرجل وهو علي عليه السلام ليضجع على ذلك الفراش المهدد، على ذلك الفراش الذي الموت والقتل ينتظره لحظة بعد لحظة. هذا النوم له أهميته، وهذا العمل وهو النوم على فراش رسول الله في تلك الليلة المخيفة له قيمته. هذا العمل الأول. العمل الثاني رده للودائع وللأمانات التي كانت تؤتمن عند رسول الله صلى الله عليه وآله، لأن النبي كما تعلمون كان معروفا بين الناس بأنه الصادق الأمين، فكان الناس يودعون أشياءهم وأماناتهم عند هذا الرجل وهو النبي صلى الله عليه وآله، مع أن بعضا منهم لم يؤمن به ولم يصدق برسالته، ولكن باعتبار أنه معروف بينهم بأنه صادق وأمين وجرب في ذلك فاطمأنوا إليه تمام الإطمئنان. لما أن عزم النبي صلى الله عليه وآله على أن يترك مكة وأن يهاجر إلى المدينة، التفت إلى علي عليه السلام وأوصاه بشيئين. الشيء الأول أن يرد الأمانات إلى أصحابها، والشيء الثاني أن يأتي بالفواطم، بفاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وآله، وفاطمة بنت أسد، وفاطمة بنت الزبير. على كل حال، الفواطم التي كلف علي عليه السلام أن يأتي بها من مكة إلى المدينة، هذا عمل جليل لو تأملنا فيه لوجدناه ذا قيمة. العمل الثالث في معركة بدر، وأسرد هذه الأعمال سريعا. معركة بدر وهي أول معركة سجل فيها الإسلام انتصاره الأول وانتصاره الساحق، وكان سيف علي عليه السلام استطاع أن يقتل نصف عدد قتلى المشركين، يعني قتل المشركين كان 72، علي وحده قتل 36 واحد من صناديد قريش، واشترك مع المسلمين في النصف الثاني أيضا. وانتهت المعركة وعلم الإسلام وراية الإسلام ترفرف، راية النصر في صالح الإسلام. لو جئنا إلى معركة أحد، هذه المعركة التي انتصر المسلمون فيها في بداية الأمر، ولكنهم لم يمتثلوا بأوامر القيادة وهي النبي صلى الله عليه وآله بأن يبقى الرماة على تلة الرماة، فخالفوا أمر النبي وساقتهم شهواتهم ونزوات أنفسهم إلى أن ينزلوا حتى يجمعوا الغنائم. عندئذ استطاع المشركون أن يصعدوا على التلة ويمطروا المسلمين بوابل من السهام، فتحول النصر إلى هزيمة وهزم المسلمون، فبقي رسول الله صلى الله عليه وآله مهددا، والتفت إلى علي، وكان علي يحوط برسول الله، وكان رسول الله يلتفت إلى علي يقول له: يا علي ادفع عني هذه الكتيبة وادفع عني هذه المجموعة. فكان علي يدفع عن رسول الله الكرب والبلاء حتى تعجبت ملائكة السماء، فنزل جبرائيل على رسول الله صلى الله عليه وآله قائلا: يا رسول الله، ما هذه المواساة من علي لك؟ فقال النبي: وكيف لا يحصل ذلك من علي وهو مني وأنا منه؟ وسمع بين السماء والأرض هاتف يقول: لا سيف إلا ذو الفقار، ولا فتن إلا علي. في معركة الخندق، هذه المعركة التي كفى الله المسلمين فيها القتال بشخص واحد وهو علي بن أبي طالب عليه السلام، واستطاع ابن أبي طالب أن يحسم المعركة لصالح المسلمين بوحده حينما أجهز على عمرو بن ود العامري وقتله بسيفه. وعندها جاء علي برأس عمرو بن ود العامري إلى رسول الله وسلمه إلى النبي هدية النصر، وحينها قال رسول الله صلى الله عليه وآله: ضربة علي لعمر تعدل عمل الثقلين إلى يوم القيامة. وعندما برز علي في معركة الخندق أيضا قال رسول الله صلى الله عليه وآله كلمة: برز الإسلام كله، وفي رواية: برز الإيمان كله إلى الشرك كله. إذن هذا عمل جبار، بحيث أن المسلمين كفوا مؤنة القتال بواسطة علي عليه السلام. تعال انظر إلى معركة خيبر، تلك المعركة التي تقدم فيها بعض الصحابة ومنوا بالهزيمة، فرجعوا مقهورين ورجعوا خائبين. وعندها قال رسول الله صلى الله عليه وآله: لأعطين الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله، كرار غير فرار، يفتح الله على يديه. وبالفعل جاء الصباح، يقول سعد بن أبي وقاص كما يروي هذا صحاح المسلمين، قال سعد بن أبي وقاص: لقد تطاولنا إليها، يعني كل واحد من عندنا أراد أن تكون الراية غدا من نصيبه، أراد أن يسلم الراية النبي صلى الله عليه وآله إليه، ولكن فوجئنا بأن النبي قال: آتوني بعلي. قلنا له: يا رسول الله، إنه أرمد العين، عينه بها رمد، لا يستطيع أن يبصر تمام الإبصار، لا يستطيع أن يتحمل هذه المسؤولية الخطيرة وهي قيادة الجيش. فقال: آتوني به. فجيء بعلي وكان أرمد العين، شفاه رسول الله منه بريقه، فبورك مرقيا وبورك راقيا. فاستلم علي الراية بعد أن شفي من رمده بواسطة ريق رسول الله صلى الله عليه وآله. قال علي: فما أحسست في عيني بعد ذلك اليوم أي ألم، لم أشعر بأي ألم في عيني. وتقدم ابن أبي طالب وفتح باب خيبر، ذلك الباب الذي يقول فيه الشاعر ويثني ويمدح عليا: يا قالع الباب الذي عن هزه عجزت، أكف أربعون وأربع أقول فيك صميدع، حاشا لمثلك أن يقال صميدع. ففتح الحصن وما هي إلا ساعة، وإذا به يأتي برأس مرحب قائد اليهود. ومن ذاك اليوم إلى اليوم اليهود يخشون اسم حيدر ويخافون هذا الاسم، لأن عليا كان يرتجز في تلك المعركة ويقول: أنا الذي سمتني أمي حيدرا. وجاء برأس مرحب وقدم علي النصر للنبي صلى الله عليه وآله. وهكذا في بقية المعارك والغزوات، ولم يتخلف ابن أبي طالب عن معركة من معارك النبي إلا في معركة تبوك بأمر من النبي صلى الله عليه وآله، حيث جعله على المدينة، قال له: ابق لي عينا على أهلها. وشاعت الشائعات والعبائر من زمرة المنافقين بأن محمدا صلى الله عليه وآله زهد ورغب عن ابن عمه، لا يريد عليا أن يذهب معه، ولهذا أبقاه في المدينة، والمدينة ليس فيها أحد إلا النساء والصبيان. ولهذا لحق علي برسول الله قبل أن يغادر، فاستوقفه وقال: يا رسول الله، الشائعات والكلمات التي تتردد تقول بأنك زهدت في ولم ترد أن أذهب معك، وأبقيتني في المدينة على النساء والصبيان. علي يعرف القصة، وعلي يدرك الواقع، ويعرف لماذا أبقاه رسول الله صلى الله عليه وآله. ولكن عليا سأل رسول الله هذا السؤال لكي يسمع النبي الناس جميعا، يسمع النبي التأريخ هذه الكلمات، وهي: يا علي، أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون؟ من موسى إلا أنه لا نبي بعدي. حديث المنزلة، حديث المنزلة لم يكن ليسمعه الناس ويخلد في ذاكرة التاريخ لولا أن عليا سأل رسول الله ذلك. على كل حال، وفي فتح مكة ماذا فعل ابن أبي طالب؟ وهذه الأعمال الكثيرة، هذه الأعمال الكثيرة تدلل على أهمية هذا الرجل، على أنه رجل له شأن كبير له قيمة، له اعتبار. هذا الطريق الأول. الطريق الثاني حتى نتعرف على أهمية علي عليه السلام وعلى قيمته، نقول هذا الطريق اللولائي لولا وجود علي. تصوروا الآن أيها الأحبة، لولا وجود علي ما كان سيحصل. لولا وجود علي مع رسول الله، هل سينتصر الإسلام؟ هل سيبقى الإسلام؟ لولا وجود علي ونومه على فراش رسول الله ليلة الهجرة، ماذا سيحصل؟ لولا أن علي رد الأمانات وجاء بالفواطم، من سيتمكن من فعل هذا؟ لولا مشاركة علي في معركة بدر، من الذي سيقتل صناديد قريش؟ لولا دفاع علي عن رسول الله يوم أحد، من الذي سيقوم بهذه المهمة؟ لولا قتل علي لعمر بن ود العامري، من الذي سيفعل هذا الفعل ويتولى هذه المسؤولية الكبرى؟ لولا قتل علي لمرحب في خيبر، من الذي سيستلم هذه الراية؟ وهكذا. هذا الطريق اللولائي، لولا علي، لولا فعل علي ماذا سيحصل؟ واضح هذا الطريق أو لا؟ يعني نستطيع أن نميز الرجل بأنه لولا وجود علي. يعني إذا أردنا أن نتعرف على علي نقول الإسلام ناقص علي يساوي شنو؟ معادلة رياضية، الإسلام ناقص وجود علي في معركة بدر يساوي، الإسلام ناقص علي في معركة الخندق يساوي، يساوي هزيمة، يساوي انتهاء الإسلام. برز الإسلام كله إلى الشرك كله. ولكن لو أردنا أن نعمل على سبيل المثال مع مروان بن الحكم، الإسلام ناقص مروان شي يساوي؟ لا يتغير شيء، ما يتغير، يبقى الإسلام، لا يتغير الإسلام أبدا. الإسلام ناقص عمرو بن العاص أيضا لا يتغير. إذن هذا يدلل على أهمية علي عليه السلام وعلى شأنه وعلى قيمته. الآية تقول لولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا. هذا الطريق الثاني. يعني القرآن يقول لولا فضل الله عليكم أيها المسلمون ولولا رحمة الله لاتبعتم الشيطان إلا قليلا. على ضوء هذه الآية جاء رجل وسأل الإمام الصادق عليه السلام، قال له يا أبا عبد الله، إذا كان علي عليه السلام صاحب حق بعد رسول الله فلماذا قعد عن حقه؟ لماذا لم يطالب بحقه؟ لماذا لم يقم بثورة بحرب؟ فالإمام الصادق تلا هذه الآية، قال إن الله لم يكلف بالقتال شخصا واحدا إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم، عندما قال له فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك. علي عليه السلام لم يجد بعد رسول الله أعوان فلم يكلف أن يقاتل وحده. الذي كلفه القرآن أن يقاتل وحده فقط هو رسول الله صلى الله عليه وآله، ولم يكلف القرآن أحد أن يقاتل الناس وحده. ولهذا علي عليه السلام ليس من وظيفته أن يقاتل القوم، لأنه لم يجد له أعوانا وأنصارا عليهم. أعود فأقول الآية تقول لولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا. عندما نأتي إلى الروايات نجد أن بعض الروايات تقول أن المقصود بفضل الله هو علي بن أبي طالب عليه السلام، والمقصود برحمته هو رسول الله صلى الله عليه وآله الذي تحكي عنه آية أخرى وتقول وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. إذن لولا فضل الله، يعني لولا علي بن أبي طالب، ورحمته، يعني ولولا رسول الله صلى الله عليه وآله لاتبعتم الشيطان إلا قليلا. يعني لولا النبوة ولولا الولاية لاتبع الناس الشيطان إلا القليل القليل القليل. هذا الطريق الثاني، الطريق اللولائي. لو أردنا أن نتعرف على ثورة الحسين من خلال هذا الطريق، عنوان المحاضرة لولا ثورة الحسين، هذا العنوان. يعني لولا حصول ثورة الحسين ماذا سيحصل في الكون؟ ماذا سيحصل في دنيا الإسلام؟ الآن نأتي ونتعرف على أهمية الثورة الحسينية من خلال هذا الطريق الثاني. نقول لولا ثورة الحسين، لولا ثورة الحسين لحصلت ستة أشياء، ستة أمور، وهذه الأمور خطيرة جدا للغاية. الأمر الأول، لولا ثورة الحسين، يعني لولا أن الحسين قد قام بالثورة. تعلمون جيدا بعد موت معاوية في نصف رجب سنة 60 من الهجرة النبوية على مهاجرها وآله أفضل السلام والتحية، عندما مات معاوية سنة 60 في نصف رجب، أرسل الوليد والي يزيد على المدينة، أرسل على الحسين يطلب منه أن يبايع يزيد ابن معاوية. الحسين ماذا قال؟ قال مثلي لا يبايع مثله. مختصر مفيد. إنا أهل بيت النبوة ومعدن الرسالة ومختلف الملائكة ورجل فاسق فاجر شارب للخمر معلن للفسق، ومثلي أنا الحسين ابن فاطمة، أنا الحسين ابن رسول الله، أنا صاحب الحق من جهتين، من جهة النص الذي جاء به جبرائيل على رسول الله وأصبحت بموجب ذلك النص الوصي الثالث للنبي، ومن جهة معاهدة الصلح التي أبرمها الإمام الحسن مع معاوية، والتي يقول بندها الأول أن الخليفة من بعد معاوية هو الحسن بن علي، فإذا حدث في الحسن حادث فالخليفة من بعده، يعني من بعد معاوية، هو الحسين. إذن الحسين هو الخليفة. إذا أردنا أن نعتمد ونتكئ على النظرية، نظرية النص التي يقول بها الإمامية، فالحسين هو الخليفة الشرعي، هو الوصي الثالث من أوصياء رسول الله. وإذا أردنا أن نتكئ على اتفاقية الصلح التي حصلت بين معاوية وبين الإمام الحسن، فالخليفة فيها بعد معاوية هو الإمام الحسين. إذن الحسين من هنا ومن هناك هو الخليفة. يقول ومثلي أنا صاحب الحق القانوني والشرعي، ومثلي لا يبايع مثله، لا يبايع يزيد ابن معاوية. وخرج الحسين من المدينة وبقي في مكة، وصل إلى مكة في 3 شعبان، وبقي من 3 شعبان إلى 8 ذي الحجة، يعني 4 أشهر و5 أيام الحسين في مكة يلتقي بأهلها وبالمعتمرين وبمن جاء لكي يحج، يلتقي بهم ويخبرهم باعتراضه وبرفضه لبيعة يزيد ابن معاوية. الحسين إذن ثار. نقول لولا ثورة الحسين، لو لم يثر الحسين ماذا سيحصل؟ ستحصل 6 أشياء. الشيء الأول، سيموت مبدأ الاعتراض على الخلافة الأموية. إذا لم يثر الحسين، لولا ثورة الحسين لمات مبدأ الاعتراض على الخلافة الأموية. الاعتراض ينقسم إلى قسمين، إما اعتراض مصلحي وإما اعتراض مبدئي. شلون؟ يعني الذين يعترضون على الحكومات وعلى الخلافة الأموية على سبيل المثال، إما أصحاب مصالح وإما أصحاب مبادئ. أصحاب مصالح مثل عبد الله بن الزبير، عبد الله بن الزبير اعترض على يزيد بن معاوية وهرب، وعندما أقول هرب أعي ماذا أقول، لأن الإنسان اللي يخرج خروج اختياري من المدينة إلى مكة يطلع على الشارع العام، أما الذي يسلك الطرق الملتوية مثل ما سلك عبد الله بن الزبير هذا يقال له هرب، هرب من المدينة إلى وين؟ إلى مكة، ووصل إلى مكة وبقي في البيت الحرام ملازما له حتى سمي بحمامة الحرم. شنو معنى حمامة الحرم؟